بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي قواعد مهمة تتعلق بالأدلة من القرآن والسنة، وأخذنا منها ثلاثا، فما هي؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فلا يكون سنة دائمة لا يشرع المداومة عليه، مثل ماذا؟ قنوته في النازلة لا يدل على استحباب القنوت دائما. أحسنت. الثاني، ارفع صوتك. يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف، وألا يفهمه الإنسان بفهم نفسه، وذكرنا لذلك كلاما من كلام أهل العلم وأمثلة لذلك. أيضا الثالث، يجب الأخذ بظاهر الدليل ولا يجوز صرفه عن ظاهر إلا بدليل صحيح يدل عليه. نواصل نقرأ. القاعدة الرابعة مما يتعلق بالأدلة، أنه يجب العمل بالدليل والأخذ به، وإن لم يعلم أحدا قال أو عمل به. يجب العمل بالدليل إذا صح عنده، وإن لم يعلم أحدا قال أو عمل به. لأن الناس متعبدون بالأدلة، وابن القيم رحمه الله قد حكى في هذه المسألة خلافا، ثم اختار تفصيلا سديدا. كلامه في كتابه أعلام الموقعين في المجلد الخامس صفحة 62 و100 وما بعدها. نقرأ بعض كلامه. كان مما قال، ذكره قال الفائدة 48، هو كلام طويل سنقرأه من أحب يراجعه من مصدره. قال: إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجد فيه أي من الأدلة؟ فقال الطائفة من المتأخرين: ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب، أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد، فلا يجوز له العمل، ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. هذا قول الطائفة الأولى، وكما قال قول طائفة من المتأخرين. قال: وقال الطائفة: بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه، أي يجب عليه أن يفتي به، كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا، بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار. وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم. ثم قال: وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها، أي أنه إذا كان الصحابة يعملون بها فكذلك من بعدهم ولو طال الزمان بينهم عليهم أن يعملوا بها، فلا يسوغ لهم تركها. ولو كانت السنن، أو ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان، لكان قول فلان أو فلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. قال: وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته، بلغوا عني ولو آية، ودعا لمن بلغها، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى ثم أداها، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة، وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. هذا كله الآن يسوق قول الطائفة الثانية وحججهم. قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة، بل ولا شطرها الذي عليه إجماع، فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف. لا، آخر ما ذكره من أقوال الطائفة الثانية. إذن هذان قولان: القول الأول أنه ليس له أن يفتي به ولا أن يعمل به إلا إذا قال به طائفة من أهل العلم، والثاني له أن يأخذ بالدليل ويعمل به ولو لم يكن قال به أحد إذا صح عنده. قال: والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه. إذن هذه الحالة الأولى، إن كانت دلالة الحديث أو دلالة الدليل ظاهرة بين لكل من سمعه، دلالته صريحة، فله أن يعمل به ويفتي به ولا يطلب من قال به. قال: وإن كانت دلالته خفية لا يتبين له المراد منها، أو أنها تحتمل عدة أوجه، لم يجز له أن يعمل ولا أن يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه. لأن هذا التفصيل جيد، إن كانت دلالة الحديث ظاهرة صريحة فيفتي به وإن لم يعلم أحدا قال به. وإن كان يحتمل وجوها يحتمل معانيا فليس له أن ينفرد بشيء ويجزم بأن هذا هو المراد. بنحو هذا التفصيل ذكر الإمام الألباني رحمه الله حين سئل عن كلمة الإمام أحمد المشهورة أنه أوصى تلميذه أبا الحسن الميموني قال له إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. قيل له ما معنى هذا الكلام كلام الإمام أحمد مع ما نعتقده من وجوب الأخذ بالسنة؟ فكان مما قال، قال إذا كان الحديث صحيحا أي ودلالته صريحة نصية كما يدل عليه آخر كلامه، فيأتي كلام الإمام الشافعي أنه يجب الأخذ بالسنة الصحيحة وإن لم يقل بها أحد، يجب الأخذ بالسنة الصحيحة وإن لم يقل بها أحد. قال وأما إذا كان الحديث يحتمل وجوها من المعاني فحينئذ إذا ما اختار المتأخر وجها من تلك الوجوه فلا بد أن يكون له سلف من الأئمة. قال وعلى هذا نحمل كلام الإمام أحمد، إن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على ما إذا كان الدليل يحتمل وجوها، فإذا اختار المتأخر وجها من تلك الوجوه لا بد أن يكون له سلف. وأما دليل صحيح صريح في المعنى لا يحتمل غير المراد فإن الإنسان له أن يفتي به ولو لم يعلم أحدا قال بذلك. وعلى هذا أيضا يحمل ما جاء عن جماعة من الأئمة أنهم توقفوا عن القول في بعض المسائل حين لم يجدوا أحدا من العلماء قال بها، هذا جاء عن شيخ الإسلام وذكره الخطابي في شروح بعض الأحاديث، قال وهذا قول وجيه أو هذا قول قريب إلا أني لا أعلم قائلا قال به ولو قال به أحد فأنا أقول به. قال على هذا يحمل، حمله أهل العلم على ذلك. من أهل العلم من حمل هذا على محمل آخر وهو قالوا المسائل نوعان، مسائل تكلم فيها السلف وبحثوا فيها فهنا لا بد أن يصير من بعدهم إلى من صاروا إليه لا يخرج عن قول السلف، والنوع الثاني من المسائل مسائل لم يتكلموا فيها، لم يقف الإنسان على كلام للسلف فيها وورد فيها نص صحيح وهو صريح الدلالة على المراد فهنا يجب الأخذ به والمصير إليه وإن لم يجد فيه كلاما للسلف. فلا يفهم من كلام الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام أنه ولو صح الحديث إذا لم نجد إمام نهمل الحديث، فإما أن يحمل على مسائل لم يتكلم على مسائل تكلم فيها السلف أو يحمل على مسائل تحتمل وجوها متعددة حتى لا نهمل العمل بالسنة بل يجب العمل بها والمصير إليها. أيضا لابن القيم رحمه الله كلام جيد في نفس المجلد، المجلد الخامس صفحة 79 و100 بعد أن ذكر أمثلة كثيرة في فتوى السلف بالأدلة واعتمادهم عليها قال مما قال، قال ونظائر ذلك كثيرة جدا وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الإنقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق فلان أو فلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلى آخره، وبقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره، وبقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. قال فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول من قال بهذا؟ ذكر له الحديث يقول من قال بهذا الحديث، ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، يجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل إلى آخر كلامه. نحو هذا كلمة الإمام الشافعي رحمه الله حين سئل عن مسألة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، سئل عن مسألة فأجاب بحديث، فقال له السائل أتقول به؟ أي هل تقول أنت بهذا الحديث؟ فغضب الشافعي قال أتراني في وسط كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ أي هل أنا نصراني أو يهودي؟ أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لي تقول به؟ أي أنه إذا جاء حديث الرسول يقولون به، لا يتأخرون عنه ولا يتوقفون. ولابن حزم رحمه الله كلام جيد في ذلك في كتابه إحكام، في كتابه الإحكام في أصول الأحكام المجلد الخامس صفحة 88. كان مما قال ابن حزم قال فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ولم يعرف أن أحدا قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أداه إليه البرهان، فرض عليه يجب عليه أن يقول بما أدى إليه الدليل، ومن خالفه فقد خالف الحق، ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به، بل أنكر على من قال بل أنكر على من قاله، إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة من الاعتقاد والفتية كلها محصور مضبوط، أي هناك مسائل تكلم فيها التابعون لم يتكلم فيها الصحابة، معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم، فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكان عن تابع فمن بعد، لكن عن تابع فمن بعده، فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك. وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله. ثم ذكر أيضا من كلام الشافعي وأبي حنيفة ومالك، قال وهذا فيه مسائل كثيرة عن هؤلاء الأئمة تكلموا فيها لم يتكلم فيها من قبلهم، اعتمدوا فيها على الدليل. فإذن حاصل هذه القاعدة أنه يجب العمل بالدليل إذا ثبت عنده وإن لم يعلم أحدا قال أو عمل به. فإذا ثبت الدليل ثبت النص وجب الأخذ به والتعويل عليه. على ماذا حمل كلام الإمام أحمد؟ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ها؟ إذا كان الدليل يحتمل وجوها كثيرة أي لا يجزم بأحدها إلا وله سلف، أو في المسائل التي تكلم فيها السلف وجد لهم كلام فيها لا ينفرد عنهم، لكن مسألة لم يجد للسلف فيها كلاما ووجد نصا صريحا فيها فهذا يجب عليه الأخذ به. القاعدة التي تلي هذه، وهذه هي خمس قواعد أحببنا ذكرها بعد ذكر القرآن والسنة لأهميتها، أنه يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من أهل العلم من السلف أو من بعدهم. يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه، ولو وجد في خلاف عن السلف فيجب العمل بالدليل. أولا قبل أن نأخذ كلام أهل العلم في هذه المسألة نأخذ مسألة تتعلق بها، وهي هل ممكن أن السلف يخالفون الأدلة، وهل وقع هذا أن السلف خالفوا الأدلة الصحيحة الصريحة؟ أولا لا بد أن نعلم أن السلف هم أتبع الناس للدليل، وأنهم لم يكونوا يقدمون على الدليل شيئا، وإذا صح الدليل عندهم أخذوا به، ولا يوجد أحد من السلف خالف دليلا وهو يعلم صحته ويعتقد أنه بذلك المعنى ويعتقد أنه محكم غير منسوخ ثم يخالف، لا يمكن. لا يوجد أحد من السلف خالف دليلا يعلم أنه دليل ثبت عنده أنه دليل وعلم أن معناه مطابق لتلك المسألة واعتقد أنه غير منسوخ ثم يخالفه، هذا لا يمكن. بقي هل وجد أن بعض السلف خالف بعض الأدلة؟ الجواب نعم، وجد في فتاوى بعض أهل العلم من السلف وغيرهم مخالفة لبعض الأدلة، ولهم في ذلك أعذار ألف شيخ الإسلام رحمه الله فيها كتابا في أعذار أهل العلم من السلف فيما نقل عنهم من مخالفة بعض الأدلة، كتابه سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام إنهم لا يلامون عن الأئمة الأعلام. قال في أول هذا الكتاب قال وجماع الأعذار، جماع أعذار السلف فيما ورد عنه من مخالفة بعض الأدلة ثلاثة، أي كلها ترجع إليها، ثم فصل هذا الكتاب كله شرح لهذه الثلاثة الأعذار وشرحها. العذر الأول قال عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يخالفه لأنه لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إما لأنه لم يبلغه يفتي بخلاف حديث لأنه ما بلغه الحديث ما وصل إليه، أو لأنه بلغه ولكن اعتقد ضعفه بسبب راو من رواته كان يراه ضعيفا أو نحو ذلك. فهذا العذر الأول أو هذا الصنف الأول من الأعذار. ثم ذكر تحت هذا الصنف أسبابا كثيرة، أن ألا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فيخالفه لأنه لا يعتقد أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من الأعذار عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني يظن أن الحديث هذا يدل على خلاف هذه المسألة التي يتكلم فيها، يظن أن معناه آخر فيخالف لأنه لا يرى أن معناه موافقا لما يتكلم فيه من المسألة. العذر الثالث أو الصنف الثالث من الأعذار قال أن يرى ما دل عليه ذلك الدليل منسوخا فيفتي بخلافه لكونه يراه منسوخا. قال فما ورد عن السلف من الفتيا بخلاف بعض الأدلة كله راجع إلى هذه الأعذار، ولا يمكن أن أحدا من السلف يثبت عنده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم دلالته على المسألة التي يتكلم فيها ولا يعتقد أنه منسوخا ثم يفتي بخلافه، هذا لا يمكن. هم أحرص الناس على الدليل وأتبع الناس له. إذا علمنا هذا وأن السلف قد يرد عنهم ما يخالف بعض الدليل بعض الأدلة، فتأتي معنا هذه القاعدة التي ذكرناها أنه يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه. فإذا وجد فتوى لبعض أهل العلم لبعض السلف بخلاف دليل نلتمس له العذر ولا يلام، كما قال شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لا يلام على المخالفة لعذره، ولكن نحن لا يجوز لنا أن نأخذ بقوله وقد علمنا أنه خالف الدليل، بل إذا أخذنا بقوله فإننا نلام لأننا تركنا الدليل بعد أن عرفناه وأخذنا بقول من ليس قوله بحجة. تكلم ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة أيضا في كتاب أعلام الموقعين. أعلام الموقعين كتاب مهم جدا لطالب العلم في مسألة الاستدلال واستنباط الأحكام والتعامل مع الأدلة. فمراده بالموقعين المفتين، مراده بالموقعين المفتون الذين يوقعون عن الله تعالى، فالمفتي هو يوقع عن الله. والأعلام جمع علم، هو الشيء الذي يجعل دليلا أو علامة على الشيء أو دليلا على طريق، أي فكان يقول هذه أعلام منارات يهتدي بها المفتون الموقعون عن الله تعالى. ذكر فصلا في أصول الإمام أحمد في الاستدلال، يعني فتاوى الإمام أحمد على ماذا بناها؟ كلامه في المجلد الأول صفحة 50، صفحة 50 وما بعدها. قال وكانت فتاويه، أي فتاوى الإمام أحمد، مبنية على خمسة أصول. أحدها النصوص، بنى فتاويه على أصول منها النصوص الأدلة من القرآن والسنة، وهذا الأصل الأول الذي قد تكلمنا عنه ويعتبر جعلناه أصلين. قال فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. قال فإذا وجد النص الدليل أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة المطلقة ثلاثا لحديث فاطمة بنت قيس، كان عمر يرى أن لها السكنى والنفقة، يقول لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أخطأت أو أصابت، فعمر يقول بذلك، والحديث كان خلاف ما أفتى به عمر فأخذ به الإمام أحمد وترك ما أفتى به عمر. قال ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر معروف في الصحيحين، ولا إلى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة، ثم ذكر عدة حوادث. قال وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان وعلي وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال، أي إذا جامع ولم ينزل، لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لحديث سبيعة الأسلمية، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جدا، أي من فتاوى الإمام أحمد. فإذن هذا من القواعد المهمة التي سار عليها أهل العلم، أنهم يأخذون بالدليل ولا يلتفتون إلى من خالفه، ومن خالفه يعتذرون له من السلف. وأذكر لكم بعض الأمثلة، هذه أمثلة ذكرها ابن القيم من فعل الإمام أحمد، ونحن نذكر بعض الأمثلة من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يأخذون بالدليل ولو وجد خلاف من بعض الصحابة وإن عظم مقامه عندهم. مثال ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وكتاب الجامع لابن عبد البر وغيرهم، أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بجواز التمتع في الحج، أي التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال له عروة بن الزبير نهى عنه أبو بكر وعمر، أي نهوا عن التمتع في الحج، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر، وهذا إسناده صحيح، وهذا اللفظ هو الصحيح خلاف ما اشتهر على ألسن الناس أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فاللفظ الصحيح أراهم سيهلكون، وجاء في لفظ قال هذا الذي أهلككم، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فرغم جلالة ومقام أبي بكر وعمر لكن ابن عباس صح عنده الحديث، فلما اعترض عليه معترض بفتوى أبي بكر وعمر رد ذلك واعتمد على الدليل. أيضا مثله ما جاء في سنن الترمذي ومسند أبي يعلى بسند صحيح عن سالم بن عبد الله أن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن التمتع في الحج أيضا، قال سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، قال له الشامي إن أباك نهى عنه، قال أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها ونهى عنها أبي أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع أم قول أبي، مع أن عمر إنما نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج لحكمة، كان يقول إن الناس إذا سافروا وجمعوا الحج والعمرة في سفر واحد سيهجر البيت، تهجر الكعبة، الناس كانوا يسافرون من بعد ومشيا على الأقدام أو على الإبل يتعبون، فكثير منهم يعجب أن يجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة ويكون قد أدى ما يجب عليه، ويهجر البيت طوال السنة لا يكون فيه معتمرون. فعمر نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج لأجل أن يظل البيت حيا عامرا في سائر العام ليرجع الناس للعمرة إليه. ومع ذلك ابنه عبد الله بن عمر لم يوافقه على ذلك، وكان يفتي بأنه سنة. مثل هذا حديث عمران بن حسين في الصحيحين أنه سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال نزل بها القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وفعلناها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات. ثم قال رجل برأيه، يريد عمر رضي الله عنه، أنه استحسن هذا الأمر برأيه. مثل أيضا ما في صحيح مسلم أن عثمان كان ينهى عن المتعة في الحج فأنكر عليه علي، قال كيف تنهى عن أمر نزل به القرآن وفعله الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن السلف ما كانوا يقدمون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وهذا الذي تقرر في هذه القاعدة أنه يجب العمل بالدليل ولو وجد خلاف لمن خالفه من أهل العلم، فيعمل بالدليل ويذكر عذر هذا العالم أو هؤلاء من السلف. بعض الأئمة من المالكية سئل عن فتوى مالك، كان مالك يفتي بأن الإبل إذا هربت وأصابها أصحاب وقتلوها أنها لا تحل حرام، وحديث أبي رافع في الصحيحين ما ند منها فاصنعوا به هكذا، إذا هرب شيء منها توحش لم تستطيع مساكه أرموا ولو قتلتموا ويحل، يكون في حكم الصيد. سئل بعض الأئمة عن قول مالك قال لعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث، لعله ما سمع بحديث أبي رافع وإلا لم يخالفه، فالتمس العذر للإمام مالك رحمه الله ولكن ترك قوله الذي خالف هذا الحديث. وهذا هو الواجب، أنه يجب العمل بالدليل، ولو لم أو إن خالف من خالفه. إذن كم هذه قواعد نكون انتهينا بها؟ من يعيدها هذه الخمس؟ يعيدها ولو مقروءة من دفتره. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فلا يكون سنة دائمة. ثاني، يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف ولا يخرج عن فهمهم. الثالث، يجب الأخذ بظاهر الأدلة ولا يخرج عن ظاهره إلا بدليل صحيح. الرابع، يجب العمل بالدليل إذا صح وإن لم يعمل ولم يقل به أحد على ما سبق من التفصيل. الخامس، يجب العمل بالدليل وإن خالفه من خالفه مع التماس العذر لمن خالفه من أهل العلم. إذن هذه قواعد مهمة في هذا الباب، إن شاء الله في الدرس الآتي نأخذ الثالث من أصول الاستدلال وهو الإجماع. هناك بعض الفوائد تتعلق بالأدلة نأخذها في آخر شيء بعد ذكر أصول الاستدلال إن شاء الله. أخ يسأل يقول امرأة ينبت في وجهها شعر فهل يجوز أن تزيله بجهاز، علما أن الذي يزيله رجل وليست امرأة؟ إزالته في هذا الحال يعتبر إزالة لعيب، فنعم يجوز لها أن تزيل الشعر الذي ينبت في وجهها. وأما تداوي المرأة عند رجل فإذا لم يوجد امرأة فلها أن تتداوى عند رجل، وإذا وجدت امرأة وتؤدي نفس المؤدي الذي يؤديه الرجل فلا يجوز لها أن تتعالج عند الرجل ويؤدي إلى أن تكشف له. قد كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يداوين الجرحى في الصحيحين أنهم غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، فكنا يداوين الجرحى ويسقينهم الماء للحاج، فالرجال مشغولون بالقتال وهم في غزوة، فإذا وجدت حاجة لتداوي المرأة عند الرجل أو الرجل عند امرأة فهذا جائز. وسأل يقول رجل وامرأة تراضعا، يعني أن الرجل رضع من أم المرأة والمرأة رضعت من أم الرجل، والرجل له إخوة والمرأة لها إخوة فأصبحوا يختلطون جميعا، فهل هذا جائز؟ أما إذا حصلت الرضاعات المحرمة 5 رضعات أو أكثر فنعم يجوز أن يختلطوا، صاروا جميعا إخوة. فهذا الرجل الذي رضع من هذه المرأة هو أخ لجميع أبنائها، وتلك المرأة التي رضعت من أم هذا الرجل هي أخت لهذا الرجل ولجميع إخوانه، فهذان اللذان رضعا إخوة للجميع، يجوز أن يختلطوا مع الجميع، بقي غيرهم أجانب عن الغير، فإخوان المرأة لا يكونون محارم لأخوات ذلك الرجل والعكس، لكن اللذان رضعا الرجل والمرأة صاروا إخوة للجميع، إخوة لأولاد، لإخوة لإخوان ذلك الرجل ولإخوان تلك المرأة. فالمحرمية تكون لمن رضعوا، أما الذين لم يرضعوا من الإخوة فلا يكون لهم محرمية، الذين لم يرضعوا من تلك المرأة. وأخني يقول ما حكم الأكل في السوق؟ قال سمعنا الشيخ الفوزان يقول الذي يأكل في السوق لا حياء عنده. يذكر أهل العلم أن ذلك من خوارم المروءة، الأكل في الأسواق، لأن هذا في الغالب يعده الناس لا يليق بمقام العالم بمقام المحدث، فلذا كانوا يرون هذا من النقص في المحدث أو العالم أن يذهب إلى السوق يأكل في السوق. وهكذا لا يزال الناس على هذا إلى هذا الزمن، فلو خرج عالم اليوم إلى السوق ويأكل في السوق هل سينكر عليه الناس أو لا؟ ينكرون عليه ويستغربون هذا الفعل منه، يردون يرون هذا لا يليق به. ويقول سائل الرجل توفي وله زوجتان، الزوجة الأولى عندها أولاد وبنات والزوجة الثانية لم تنجب وقد عادت إلى بيت أهلها بعد العدة، فماذا للزوجة الثانية على زوجها المتوفى علما بأن لها مهرا مؤجلا مكتوبا في ورقة العقد؟ أما ماذا على الزوجة؟ عليها العدة أن تعتد، فما دام قد اعتدت فتكون قد أدت الذي عليها. وأما ماذا لها فلها المهر الذي هو مكتوب في ورقة العقد، ولها ميراث إن كان له ميراث من بيت أو أرض أو مال فلها نصيب منه وهو نصف الثمن، نصف الثمن ما دام له زوجتان وأولاد. ويقول أخ أنا ضعيف في الإملاء ولا أستطيع أتابع الدرس، فما النصيحة؟ الإنسان إذا دعاه شخص وقرب له طعام قال تعال كل، ماذا يعمل؟ نه يأكل أو لا يأكل. فأنت الآن في أماكن العلم، نصيحة خذ درس في الإملاء وتستفيد إن شاء الله، تكون قويا في الإملاء. فأنت مثل من قدم إليه طعام الآن، والذي قدم إليه طعام لا ينتظر شيئا آخر، يأكل الطعام الذي قدم إليه. وأخ يسأل يقول هل الكدرة التي تأتي في قرب انتهاء الحيض تعتبر منه أو لا يضر؟ ما هو قول العلماء في ذلك؟ صح به الحديث أصله في البخاري مع بعض زيادة في سنن أبي داود، حديث أم عطية قالت كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، معناه أنها قبل الطهر محسوبة منه. فإذا رأت المرأة يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة دما ثم رأت يوما أو يومين كدرة ولم تر الطهر فهي من الحيض، فتكون من الحيض وعليها ما على الحائض حتى ترى الطهر. وأخ يقول أنا طالب جديد ومن الممكن أني لا أجلس كثيرا لأسباب في بلدي، وفي بلدي توجد دروس عامة فقط ولا توجد دروس خاصة كعلوم الآلة، فما النصيحة في الطريقة التي نسلكها ونستفيد فيها علما ننفع به أنفسنا وغيرنا؟ العلم في هذا الزمان صار ميسرا، صارت الدروس تبث إلى كل مكان عبر التسجيلات الموجودة، فتستطيع أن تطلب سلاسل جميع الدروس الخاصة وتتفرغ لها في بلدك، وفيها نفع. نعم ليس كالدراسة في يعني بين يدي المشايخ وأهل العلم المباشرة، لكن فيها نفع عظيم. فخذ الدروس المسجلة من الدروس الخاصة واستفد منها في جميع الفنون وتسلسل فيها لا تتعجل. درس العقيدة خذ درسا واعمل لنفسك نظاما تمشي عليه كل يوم، ولو تأخذ في اليوم درسين في فنين، درس في العقيدة مثلا درس في النحو أو درس في مصطلح الحديث ودرس في أصول الفقه أو درس في التجويد ودرسا آخر في غير من العلوم التي تحتاجها، وتجعل لها وقتا. لو جعلت في اليوم ساعة للدرس تستطيع الاستماع وتفرغ ما استطعت من الفوائد، تكتبها وتراجع قبل الدرس في اليوم الثاني. فالحق أن الذي يريد يستفيد، باب الفائدة صار سهلا. وأذكر أننا كنا هنا قبل أن نذهب إلى طلب العلم في دمشق مع بعض الإخوة، أخذنا كثيرا من الدروس تسجيلات، شرح الآجر الرومية للشيخ بن عثيمين، شرح الواسطية للشيخ بن عثيمين، شرح الأربعين النووية، شرح بعض رسائل التوحيد التي كانت تأتي أشرطة مسجلة من طلاب العلم في دمشق وبعض المشايخ أيضا، ويحصل فائدة عظيمة. نعم ليست كالدراسة المباشرة لكن فيه فائدة. فالذي لم يستطع أن يتفرغ للدراسة في المراكز يستطيع أن يتفرغ لاستماع التسجيلات. وكانت في تلك الأيام قبل نحو 20 سنة كان الأشرطة شحيحة جدا، رب درس واحد يأتي في 30 شريط ملء الكيس، وهذا 30 شريط تحتاج انتظارها أشهر حتى تصل، ويحتاج من ينسخها. الآن كم سيأخذ الدروس في الذاكرة؟ ممكن يأخذ 30 كتاب، ليس 30 شريط، 30 كتاب في ذاكرة يسيرة في الجوال. وأيضا دروس أهل العلم الآن منشورة، والشروح قل أن تجد درسا إلا وتجد له شرحين 3 4 وأكثر مسجلة، فالذي يريد الفائدة سيحصل عليها، والذي يستغل الوقت ويحرص عليه ويرتب وقته سيحصل على فائدة. واتخذ زميلا نشيطا في بلدك ينشطك. أخوني يقول بعض الطلاب الصغار الجدد يكون مسبلا لقميصه، فما النصيحة لهم؟ نعم، قد نبهنا الإخوان، نحن نبهنا إخواننا، قلنا الذي يأتي جديد نبهه على القميص، بعضهم يأتي مسبل، وأيضا نبهه على حلاقة الرأس، بعضهم يأتي حالق من الجانبين وأعلى رأسه مرتفع، يعلم هذا من التعليم العملي يستفيد. وهذا على الجميع أن ينصح البادئ إذا رأى بادئا مسبلا، لأن الإسبال محرم من كبائر الذنوب أن يكون القميص أو الإزار تحت الكعبين، فإذا رأى مبتدئا أخذه إلى الخياط وقال اقصر له هذا الثوب، اقصر له هذا الثوب، أو يأمر برفع الإزار، وهكذا يجعل من يصلح له حلاقة رأسه، تعليم هذا، فيعلم تلقينا ويعلم عمليا. ورب طالب جديد يتأثر بالتعليم العملي ما يرى عليه طلاب العلم من الالتزام، من السكينة في الصلاة، من الهدوء فيها، يتعلم أكثر من الدروس التي يسمعها ويتأثر بها. إن شاء الله من رأيتم كذلك نبهوه. أخوني يقول ما هو السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع جماعة؟ أحاديث كثيرة، كل حديث له سبب. مثلا الحديث عتبان بن مالك هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى يصلي في بيته، قال إن تحب أن أصلي في بيته؟ قال في هذا المكان. وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس كان نائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام ابن عباس بجانبه، فالأحاديث وردت فيها أسباب، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، لم يفعلها على وجه الاستمرار والمداومة، فلا يستري الإنسان بها على صلاة جماعة مثلا الضحى في كل السنة سائر العام وهو يصلي الضحى جماعة أو يصلي الليل جماعة، هذا ليس من السنة. أخوني يقول أنا أدرس حلقة من الأولاد وبعض الطلاب الصغار يريد أن يجاوز السورة التي تكون صعبة عليه، فهل أفضل أن نجعله يجاوزها؟ أما إذا قد شقت عليه نهائيا، حاول اليوم واليومين والثلاثة ولم يستطع، فنعم من المصلحة والأنفع أنه يجاوزها ويحفظ غيرها ويرجع لها إن شاء الله. لكن لو لم يحاول ناتج عن كسله أو لعبه أو عدم حفظه، فهذا يلزم بحفظها. أخ ذكر فائدة عن الشاطبي في كتاب الاعتصام قريب مما ذكره ابن القيم رحمه الله والشيخ الألباني في أن النصوص صريحة يجب الأخذ بها وإن لم يعلم قائلا بها، والتي هي محتملة لا بد فيها من قائل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.